أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط المتمم الأربعين من شرح رياض الصالحين.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذكر سياق الآيات في باب الخوف، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوف سبق بعضها، ومنها قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني أن الله عز وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يخاف هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني من شدة ما ترى من الأهوال والأفزاع، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى مشدوهين، ليس عندهم عقول ولكنهم ليسوا بسكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه، وسبق الكلام عليها. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر السورة، أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فإنه سوف يقوم بطاعته ويخشى من عقابه، فله جنتان. وفي أثناء الآيات يقول: ومن دونهما جنتان. فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل، ولكن الناس فيهما على درجات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وأنه لأهونهم عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
رحمه الله تعالى في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله، قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي، فيما يقال له من الوحي، فهو صادق لا يخبر إلا الصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قدم هذه المقدمة لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن في ظلمات ثلاث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذا جامع الرجل امرأته وألقى فيها الماء في رحمها بقي 40 يوما وهو نطفة، علمه عليه ماء، لكنه يتغير شيئا فشيئا، يمين إلى الحمرة حتى يتم عليه 40 يوما. فإذا تم عليه 40 يوما، إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة، فيمضي عليه 40 يوما أخرى وهو علقة، يعني قطعة دم لكنها جامدة، ولكنه يسخن ويغلط شيئا فشيئا حتى يتم له 80 يوما. فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة، قطعة لحم. هذه المضغة قال الله تعالى فيها: مخلقة وغير مخلقة، فتبقى 40 يوما، تخلق من 81 يوما إلى 120 يوما، ولا يتبين فيها الخلق تبينا ظاهرا إلا إذا تم لها 90 يوما في الغالب. فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة، أرسل الله إليه الملك، الملك الموكل بالأرحام، لأن الله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة جنود لله عز وجل، كل موكل بشيء: الموكل بالأرحام، الموكل بالنفوس يقبضها، والموكل بالأعمال يكتبها، والموكل بالأبدان يحفظها، وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله عز وجل بها. ملك الأرحام يأتي إلى كل رحم فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل. هذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ينفخها في البدن قطعة لحم في الرحم، قطعة لحم ماء ليس لها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت فيه في هذا البدن تسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس، تدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون إنسانا ويتحرك، وتحس الأم بتحركه بعد 120 يوما، وحينئذ يكون إنسانا. ولا قبل ليس بشيء، قبل لو طاح الجنين قبل تمام 120 يوما فليس له حكم من جهة الصلاة عليه، يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض ولا يصلى عليه ولا شيء. إذا تم 120 يوما يعني 4 أشهر حينئذ صار إنسانا. إذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان كبر اليد، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما، وإن كان من أولاد النصارى يعني أمه وأبوه نصراني كلهم نصراني فهو ما يدفن في مقابر المسلمين، يخرج برا ويدفن بدون تعصير ولا تكفين. لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم. المهم أنه إذا تم له 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى، يسمى لأنه يبعث يوم القيامة، ويعق عنه على الأرجح لأن يشفع لوالديه يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤمر الملك ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كتب الرزق قليل يعني هل هو قليل أو كثير، ومتى يأتيه، وهل ينتقص أو لا ينتقص، المهم يكتب كامل. يكتب أيضا أجله في أي يوم في أي مكان في أي ساعة في أي لحظة، عن بعد عن قرب، يكتب كاملا بأي سبب من الأسباب موته. يكتب عمله صالح سيء نافع قاص على الشخص نفسه، المهم يكتب كل أعماله. ويكتب مآله، وما أدراك ما المآل، شقي أم سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزون. كل هذا يكتب. وأين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته. كل هذه تكتب. فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب، وش أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل: آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله، لا تسأل كيف. وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا، كمبيوتر كبر اليد يكتبها الإنسان آلاف الكلمات وهو من صنع البشر، فما بالك بصنع الله عز وجل. والمهم من المسائل اللي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت ما تدركها بحسك. الواجب عليك أن تصدق وتسلم، لأنك لو لم تصدق أو تسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمنا، ما كنت مؤمنا بالغيب. اللي يؤمن بالغيب واللي كل ما جاء عن الله ورسوله قال آمنت بالله ورسوله وصدقت. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولكن أبشر يا أخوان، هذا الحديث مقيد، إنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ومن يعمل بعمل أهل الجنة من قلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عز وجل، الله أكرم من العدل. إذا عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإن الله لا يخذلك، لكن فيما يبدو للناس. والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يترك للعدو شادة ولا فاذة إلا قضى عليها، فتعجب الناس منه من شجاعته من إقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قال إنه من أهل النار. أعوذ بالله، هذا الشجاع اللي يفتك بالعدو من أهل النار؟ فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم وخافوا، كيف هذا يسلم أهل النار؟ فقال رجل والله لألزمنه أمشي معه أشوف إيش نهاية هذا الرجل. فمشى معه، في أثناء القتال أصابه سهم، هذا الرجل الشجاع أصابه سهم فجزع، فأخذ بسيفه فسله فوضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، قتل نفسه جزعا. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل له كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الحمد لله على هذا القيد، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يظنون أنه صالح لكن في قلبه فساد وهو من أهل النار. قال في حديث ابن مسعود وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا عكس الأول. الأول هل وجدنا له شاهد في الواقع؟ نعم، قصة هذا الرجل، هذا أيضا له شاهد في الواقع، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وقع هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رجل يقال له الأصير من بني عبد الأشهر، كافر منابذ للدعوة الإلهية ضد المسلمين. فلما كان في غزوة أحد وخرج الناس من المدينة يغزون، ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم وخرج يجاهد، خرج يجاهد. فلما حصل ما حصل على المسلمين وقتل منهم من قتل، وذهب الناس ينظرون في القتلى في قتلاهم، وجدوا الأصير، فقال له قومه ما الذي جاء بك؟ لقد عهدناك يعني ضد هذه الدعوة، وش اللي جاء بك؟ أحدب على قومك يعني عصبية أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. اللهم فضلك، وأقرئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبروه بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه قال إنه من أهل الجنة. فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر وضد الإسلام وضد المسلمين، وكانت خاتمته هذه الخاتمة، عامل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل الجنة. ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف، أن نخاف وأن نرجو، نخاف على أنفسنا من الفتنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله الثبات، اللهم ثبتني بالقول الثابت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نأخذ من هذا الحديث أن لا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق، ربما يهديه الله في آخر لحظة ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإياكم، وأن يتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا هو لأهل النار عذابا يوم القيامة، لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين.
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار. فذكر أحاديث منها أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظمة هذه النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، وهول ذلك اليوم، لأن 70,000 ملك مع هذه النار العظيمة كل زمام فيه هذا العدد من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وهذا وهو يرى أنه أهون الناس عذابا، لأنه لو رأى أن غيره نعم وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم، لأنه لو رأى أن غيره أشد لهان عليه الأمر وتسلى به، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله. فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء والعياذ بالله ومرضا نفسيا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث تحذيرا لأمته من عذاب النار. وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حزته. وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين والركبتين والحقوين، ومن الناس من يلجمه العرق. فالأمر خطير، فيجب علينا جميعا أن نحذر من أهوال هذا اليوم وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، فنقوم بما أوجب علينا وندع ما حرم علينا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تغط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي برزة نظرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل على عظم يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك مسافة الأرض أم ميل المكحلة، وكلاهما قريب. وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحرارة، فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله، فإن الله تعالى يظل أقواما بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من سبق ذكره السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل إن تحابه في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكذلك من أنظر معسرا أو وضع عنه. المهم أن هناك أناسا ينجون من حر هذه الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر حديث العرق، وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض 70 ذراعا، وحتى يلجم بعضهم إلجاما، وبعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، يختلف الناس حسب أعمالهم في هذا العرق. وذكر أيضا أحاديث أخرى فيها التحذير من نار جهنم، نسأل الله لنا ولكم السلامة منها. والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف فإن المؤمن يخاف ويحذر، وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا ثم ينتقل إلى دار الجزاء، لأنه ينتهي العمل. أحسن الله لنا ولكم الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. باب الرجاء. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وهل يجازى إلا الكفور. وقال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله. ادلج يعني مشى في الدلجه وهي اول الليل. ومن ادلج بلغ المنزله لانه اذا سار في اول الليل فهو يدل على اهتمامه في المسير وأنه جاد فيه. ومن كان كذلك بلغ المنزلة. ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة. السلعة يعني التي يعرضها الإنسان للبيع. والجنة قد عرضها الله عز وجل للعباد ليشتروها. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن خاف يعني من كان في قلبه خوف لله عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يعني يجمعون يوم القيامة حفاة ليس عليهم نعال عراة ليس عليهم ثياب غرلا غير مختونين. الختان اللي هو ختان الإنسان يعود يوم القيامة فيخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال الخلقة كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض أي أن الأمر عظيم جدا لا ينظر أحد إلى أحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافه ويرجوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الرجاء. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باء، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا. قال: من قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه.
رجاء، لما ذكر باب الخوف ذكر باب الرجاء، وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف، أو يقول: إذا رأيت الخوف قد غلب عليك فافتح باب الرجاء. ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث، منها قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين، فإن من تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه مهما عظم، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرة حتى تصح توبتهم. أما غير التائبين فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغير التائبين إن كان عملهم كفرا فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر له. لكن إن كان من الصغائر فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وببعض الأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب، وكلها أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف. وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المراد بهذا الشرك، وكذلك الكفر ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عثمان بن مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بين بيته وبين قومه وادي، يعني شريف يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره. وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف، فصار يشق عليه مرتين، من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذه مصلى، يعني يتخذ عتبان مصلى يصلي فيه وإن لم يكن مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل. ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، وكان أبو بكر رفيقا حضرا وسفرا، لم يفارق كثيرا ما يكون معه، وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر. فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهما، صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزخ وقرناه يوم القيامة. يقومون هؤلاء الثلاثة يقومون لرب العالمين من مكان واحد، من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان الآن في قرارة المسجد النبوي. شوف الحكمة، اختار الله عز وجل أن يكون البيت داخل المسجد، أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله، قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت. كره الناس أن يكون بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد، وقالوا هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد على المقابر، ولكن ليس فيه شبهة، لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد. ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا يقول كما قال إبليس: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن انظر إلى الحكمة، أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي. سبحان الله العظيم، حكمة تغيب عن كثير من الناس. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك، وقدم دخل استأذن فأذن له فدخل ولم يجلس، بل قال: أين تريد أن أصلي؟ لأنه جاء لغرض، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا لا تعرج على غيره حتى تنتهي منه في أي شيء، لأجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه. كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. وأضرب لهذا مثلا، أفرض أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس لأجل تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة تقول بطالة هذه، ثم بطالة الأخرى، ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب. لكن ابدأ أولا بما أردت قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة، لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة. ثم لما فرغ من صلاته، إذا هو قد أعد له طعاما زهيدا، فسمع أهل الدار، الدار هي ما نسميه عندنا بالحي والحارة، سمع أهل الدار بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند عتبان بن مالك، فثاب إليه أناس، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا من قوله ويأخذوا من سنته. فاجتمعوا فقالوا: أين فلان؟ قالوا: ذاك منافق، ذاك منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ذلك، وقال: أما ترى أو أما تعلم أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن، ما هو منافق. المنافق يقولها رياء وسمعة لا تدخل قلبه والعياذ بالله. أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه مؤمن بها مصدق تدخل قلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكل من قالها يبتغي به وجه الله فإن الله يحرمه على النار. لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم أحل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي فإن هذا من أهل الجنة يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، مستحيل هذا. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو يصلي فهو أكذب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته، مثل أن يحول بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه فإنه معذور. ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل، إذا قال تأتينا غدا قال سأتيك وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعلك، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قلنا الذي يقول سأتيك غدا له نيتان، النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا، ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد أن يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا، أو لا يدري إنه إذا كان قادرا هل يحول بينه وبينه مانع أو لا. أما إذا قال سأفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل فهذا لا بأس به، لأنه يتكلم عن شيء حاضر، يتكلم عن شيء حاضر. مثل لو قيل لك هل ستسافر إلى مكة؟ قلت نعم سأسافر، تريد أن تخبر عما في قلبك من الجزم، هذا شيء حاضر حاصل. أما إذا أردت الفعل أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا فهذا لا تقل إلا مقرونا بمشيئة الله. وتأتي فوائد الحديث إن شاء الله فيما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق الكلام على هذا الحديث على بعضه، فنذكر الآن من فوائده ما تيسر. فمنها أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم، يعني في أماكنكم، وذلك من أجل أن لا يشق على الناس. فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر ووحل فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. ومنها أي من فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصلى الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد. فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد، سواء حجره أم المحجره. وعلى هذا فلا يثبت له أحكام المسجد، فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، وكل أحكام المساجد لا تثبت له. وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه، حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها فإنها لا تعتكف فيه. ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل، لكن لا دائما بل أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم فصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه. فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو سنة الضحى إذا صلاها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى معه ابن عباس في صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما. فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته، ولا يقال هذا إنه مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا منهي عنه. يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه، مثل لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل تأوي إليه وتبيت فيه. ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال لا تقل هكذا، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؟ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح وأن لا نغتابه ولا نسبه. ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس إليه، لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام. ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالشغل الذي يريد قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس وقبل أن يتخذ ما صنع له من الطعام. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع، لأنه لما انتهى من الصلاة يقول عتبان حبسته على خزيرة، خزيرة نوع من الطعام ليس بذلك الجيد، حبسه يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أن فيه تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها وهي من أكبر فوائد هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين. يقول نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله، نقول لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم. اللهم وفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تساء، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأزقته ببطنها فأرضعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم السماء، إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم.
في باب الرجاء ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولده، ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيا فأخذته وألزقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون أن هذه يعني معذبة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، وآيات ذلك كثيرة، منها هذه النعم التي تترى علينا، وأعظمها نعمة الإسلام، فإن الله تعالى أضل عن الإسلام أمما وهدى عباده المؤمنين لذلك، وهي أكبر النعم. ومنها أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا يعرض عز وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم حتى يغفر لهم، ولو شاء لأهلكهم ولم يراقبهم في التوبة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب فليستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه وبكى وقال: يا رب أمتي أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب إليه فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وقد رضاه الله عز وجل في أمته بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفا، كما جاء في الحديث الصحيح أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم على دينار دينار، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار، واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين. فاحتج الأولون وقالوا كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين؟ فقال لهم الذي استأجرهم هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، يعني قال إذن لا لوم علي، ففضل الله على هذه الأمة كثير، وقد أرضاه الله تعالى في أمتي ولله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، وأنها فضلت بفضائل كثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذه الخصائص له ولأمة عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث رجاء تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال:
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن أهل الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. كثير وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.
هذه أحاديث متعددة كلها في باب الرجاء، ولكن الرجاء لا بد أن يكون له عمل يبنى عليه. أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فإنه تمني لا يستفيد منه العبد. ولهذا جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من آداب طالب العلم إذا سئل عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئا، لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد، ولا إخلاص وتوحيد إلا بعباده. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من النوافل. ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتمان العلم، فأخبر بها. ولكن قول الرسول لا تبشرهم فيتكلوا فيه إنذار من الاتكال على هذا، وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عبادة. وكذلك أحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء، منها أن المؤمن يسأل في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والميت في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني ستره، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، ويقرره بالذنوب. فإذا أقر قال: كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته يعني باليمين. ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهودي يعطى يهوديا أو نصرانيا يوم القيامة، ويقال هذا فكاكك من النار، يعني هذا يكون بدلك في النار، وأما أنت فقد نجوت. فهؤلاء اليهود والنصارى نحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا بيده يهودي أو نصراني يلقى في النار بدلا عنه، يكون فكاكا له من النار. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين، لا، الكفار أكثر من المسلمين بكثير من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، لأن بني آدم 999 منهم كلهم في النار وواحد في الجنة. وذكر المؤلف أيضا أن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على الصحابة فقال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من بقية الأمم كلها. وهذا يدل على كثرة هذه الأمة، لأنها آخر الأمم وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة. وقد جاء في السنن والمسند أن صفوف أهل الجنة 120، منها 80 من أهل هذه الأمة، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن ما كان هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله